نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: باب جواز استرقاق العرب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا أزال أحب بني تميم بعد 3 سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولها فيهم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: هم أشد أمتي على الدجال. قال: وجاءت صدقاتهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هذه صدقات قومنا. قال: وكانت سبية منهم عند عائشة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. متفق عليه. وفي رواية: 3 خصال سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بني تميم، كان على عائشة محرر. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعتقي من هؤلاء. وجاءت صدقاتهم. فقال: هذه صدقات قومي. وقال: هم أشد الناس قتالا في الملاحم. رواه مسلم. وعن مروان بن الحكم ومسور بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الحديث إلي أصدقه. فاختاروا إحدى الطائفتين، إما السبي وإما المال. وقد كنت استأنيت بكم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انتظرهم 10 ليلة حين قفل من الطائف. فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين، قالوا: فإنا نختار سبينا. فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين، وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس: قد طيبنا ذلك يا رسول الله لهم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا. فهذا الذي بلغنا عن سبي هوازن، رواه أحمد والبخاري وأبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبايا بني المصطلق، وقعت جويرية بنت الحارث في السبيل ثابت بن قيس بن شماس أو لابن عم له، فكاتبت على نفسها وكانت امرأة حلوة ملاحة. فأتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إني جويرية بنت الحارث، إني جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه، وقد أصابني من البلاء ما لم يخفى عليك، فجئت أستعينك على كتابتي. قال: فهل لك في خير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أقضي كتابتك وتزوجك. قالت: نعم يا رسول الله. قال: قد فعلت. قالت: وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوج جويرية بنت الحارث، فقال الناس: أصهار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأرسلوا ما بأيديهم. قالت: فلقد أعتق بتزويجه إياها 100 أهل بيت من بني المصطلق، فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. رواه أحمد، واحتج به في رواية محمد بن الحكم، وقال: لا أذهب إلى قول عمر: ليس على عربي ملك. قد سبى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غير حديث، وأبو بكر وعلي حين سبى بني ناجية. باب قتل الجاسوس إذا كان مستأمنا أو ذميا. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عين من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث، ثم انسل، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اطلبوه فاقتلوه. فسبقتهم إليه فقتلته فنفلني سلبة. رواه أحمد والبخاري وأبو داود. وعن فرات بن حيان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتله، وكان عينا لأبي سفيان وحليفا لرجل من الأنصار، فمر بحلقة من الأنصار فقال: إني مسلم. فقال: إني مسلم. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، إنه يقول إنه مسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم، منهم فرات بن حيان. رواه أحمد وأبو داود، وترجمه بحكم الجاسوس الذمي. وعن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا والزبير والمقداد بن الأسود، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ضعينة ومعها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة، فإذا نحن بالضعينة، فقلنا: أخرج الكتاب. فقالت: ما معي من كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب. فأخرجته من عقاصها، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا حاطب، ما هذا؟ قال: يا رسول الله، لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش، ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين، لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد صدقكم. قال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه قد شهد بدرا وما يدريك، لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر. فقال: اعملوا ما شئتم، قد غفرت لكم. متفق عليه، والله أعلم. سلمة بن فرات بن حيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر وكان عينا لأبي سفيان. بحلقة من الأنصار فقال قرابات بما فأحببت إذ فات لي ذلك من النسب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب الأول في حكم استرقاق العرب، يعني تملكهم وصيرورتهم أرقاء مملوكين، هل يجوز ذلك؟ ذكر أنه روي عن عمر رضي الله عنه أنه نهى عن استرقاق العرب، بمعنى أن العرب إذا قتلوا واستولي على ذراريهم وعلى نسائهم فإنهم يحررون، ويخلى سبيلهم ولا يسترقون بالاستيلاء عليهم. والرواية المشهورة عن الإمام أحمد أنه يجوز سبيهم واشتقاقهم وبقاؤهم مملوكين في أيدي من استولى عليهم، وذلك لكفرهم الأصل في الرق الكفر، يعرفون الرق أو الرقيق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. فإذا كان سببه الكفر فالكفر يوجد في العرب كما يوجد في العجم، فمن بقي على كفره إلى أن استولى عليه المسلمون فلهم أن يسترقوه ولهم أن يخلوا سبيله. وأمر الله تعالى بالقتال في سورة محمد: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الركاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. هكذا، وهذا عام في كل من يقاتل سواء من العرب أو من العجم: إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، يعني أوثقوهم وأسروهم، ولكم الخيار بعد ذلك. وذكر العلماء أن الوالي إذا أسر بعض المشركين أسر أحدا منهم فإن له الخيار بين أربعة أشياء: أن يقتل كما قتل النبي صلى الله عليه وسلم من أسرى بدر النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط، ثانيا أن يمن على بعضهم فقد من على الأسرى الذين أسرهم الصحابة في الحديبية لما خرج عليه مجموعة فأسروهم، ثم إنه من عليهم بغير جزاء. ثالثا الفدية كما تقدم في أخذ الفدية من أسرى بدر. رابعا الاسترقاق، يعني يبقوا أرقاء، لكن الغالب أن الاسترقاق لا يكون إلا في الصغار وفي النساء. إذا سبي الأطفال أو النساء، فقد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قتل النساء والصبيان إلا إذا قتلوا من غير قصد كالقوم يبيتون كما تقدم. فأما إذا قتلوا وانهزم الرجال أو قتل الرجال واستولى المسلمون على الأطفال وعلى النساء فإنهم يملكونهن ويملكون الأطفال ويصبحون أرقا يملكون ويقسمون كما تقسم الغنيمة. هذا هو المتبع. وقد يجوز استرقاق الكبير إذا رؤي بأنه أحب إليه من القتل أو لا يقدر على الفدية أو ما أشبه ذلك. فاستدل المؤلف على جواز الاسترقاق بهذه الأحاديث. فالحديث الأول في قصة السبية التي كانت عند عائشة وأمر بعتقها وقال إنها مولد إسماعيل، وكانت عائشة قد نذرت أن تعتق محررة، يعني أن تعتق رقبة تحررها. ففي هذا الحديث يقول أبو هريرة: لا أزال أحب بني تميم لثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنو تميم قبيلة من العرب، جدهم البعيد يقال له تميم ابن مر ابن أد ابن طابخة ابن الياس، وذكروا أن الياس كان له أبناء وأنه أغار عليهم بعض العرب فسبوا ذريتهم سبوا أموالهم، فعند ذلك قال أحدهما: أنا أجلس وأطبخ الطعام لأهلنا، وقال الآخر: أنا أنطلق أخلص هذا المال الذي أخذه هؤلاء. فلما رجعوا إلى أبيهم قال لأحدهما: أنت مدركة، هو الذي أدرك المال، وقال للآخر: أنت طابخة. فبنو تميم من ذرية طابخة ابن الياس، وقريش من ذرية مدركة ابن الياس، يجتمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الياس ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. هؤلاء قبائل تميم، وهم متواجدون كثيرا في داخل المملكة وفي خارجها. يقول أبو هريرة: لا أزال أحب بني تميم. ولعل سبب ذلك أنه ورد فيهم بعض الأدلة التي تدل على بعض الجفاء فيهم، منها أنهم لما وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقبلوا البشرى يا بني تميم، فقالوا: بشرتنا فأعطنا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا يدل على شيء من الجفاء. ولما وفدوا مرة على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: جئنا لنفاخرك يا محمد، وجاءوا معهم بشاعر وبخطيب. فعند ذلك دعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، قالوا: اخرج يا محمد، فإن مدحنا زين وذمنا شين. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك الله ذاك الله. ونزل فيهم أول سورة الحجرات، وفيها قوله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. فلما نزلت فيهم هذه الآية احتقرهم بعض الناس، فأبو هريرة يقول: لا أزال أحب بني تميم لثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الثلاث أولهن أنه صلى الله عليه وسلم قال: هم أشد أمتي على الدجال. وهذا يعني متى خرج الدجال يكونون شديدين عليه مكذبين له ومتبرئين منه مبتعدين عنه. وهذه خصلة تدل على فضلهم، وإن كان ذلك لأبنائهم البعيدين. الخصلة الثانية في هذه الرواية، في الرواية الأخرى أنه قال إنهم أشد الناس قتالا في الملاحم، يعني أصبرهم وأشدهم في القتال في الوقائع والملاحم. وهذا ظاهر أيضا فيهم إلى أزمنة قريبة أنهم صبر وأنهم فيهم بسالة وقوة. كذلك أيضا الخصلة الثانية لما جاءت صدقاتهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه صدقات قومي. وهذه أيضا تدل على فضلهم، صدقاتهم يعني زكوات أخرجوها، فإضافة إلى أنهم من قومه يعني من قرابته، لأنهم يجتمعون معه بالياس، الياس في جدهم طابخة أخو مدركة ابن الياس بن مضر. فهم أقرب من ربيعة، ربيعة الذين هم ابن حنيفة يجتمعون معه في مضر. ربيعة بن مضر لا في نزار، ربيعة بن مضر ابن نزار وإلياس بن مضر ابن نزار. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت لهم قرابة: هذه صدقات قومي. الخصلة الثالثة هي الشاهد أنه كان منهم سبية أو كان عند عائشة بعض السبي ممالهيك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. ذكر أن عائشة كان عليها نذر أن تعتق نسمة من بني إسماعيل، أي من العرب الذين منهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا من العرب المستعربة. فأخبر بأن هذه السبية من بني إسماعيل، وأنك إذا اعتقتها وفيت بنذرك. السبية أمة نسبية مسترقة كانت من بني تميم، فأمر بإعتاقها وفاء لنذر كان على عائشة رضي الله عنها. فالحاصل أن هذا دليل على أنهم كانوا يبيحون سبي العرب، فإن تميما من العرب وإن كانوا من العرب المستعربة، لأن العرب ينقسمون إلى قسمين: العرب العاربة وهم ذرية يعرب ابن يشجب، ومنهم سبا، ومن سبا العرب أو أكثر العرب العاربة، وأكثرهم كانوا في اليمن وفي الشام. وأما العرب المستعربة فإنهم ذرية إسماعيل، فلذلك كان ذرية إسماعيل لهم شرف أنهم عرب، وإن كان أصلهم ليس عربا. كذلك أنهم من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم، ولهم فضل، وبفضل أبيهم. وقد جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن اعتق 4 أنفس من ذرية إسماعيل. فيدل على أن ذرية إسماعيل كانوا يسترقون أيضا. هذا هو الشاهد من الحديث، استرقاق هذه السبية. وأما الحديث بعده أو الأحاديث التي بعده فكل منها فيه دليل، فقصة هوازن مشهورة، وهوازن من العرب، من ذرية من العرب المستعربة أيضا، لما حصلت وقعة حنين كان هوازن قد جاءوا بأموالهم وبذراريهم ونسائهم، وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين، ونصر الله تعالى المسلمين، وهزم المشركون الذين هم من هوازن، واستولى المسلمون على الذراري وعلى الأموال من الإبل والغنم الشيء الكثير. فلما استولى على ذلك انتظرهم أن يسلموا، ولكنهم هربوا وتفرقوا. غزا الطائف وحاصرها 40 يوما ولم يأتوا، وبعد ذلك رجع إلى قرب الجعرانة هناك وقسم الغنائم، غنائم حنين الإبل والغنم، وقسم أيضا السبايا التي هي الذراري. فعند ذلك لما قسمها جاءوا بعد ذلك مسلمين، فقالوا: يا رسول الله، إنا أصبنا بكذا وكذا، وإنا نرغب أن ترد علينا سبينا وأموالنا. فلما رأى صدقهم أنهم قد أسلموا عرف أن المجاهدين قد تملكوا الأموال والزراري، والسبي فخيرهم فقال أحب الكلام إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال. وقد كنت استأنيت بكم، يعني انتظرت أن تأتوا صادقين مسلمين، فلما رأوا أنه صلى الله عليه وسلم لا يرد عليهم إلا سبيهم إلا إحدى الطائفتين اختاروا السبي، اختاروا أن ترد عليهم نساؤهم وأولادهم وذراريهم، فهي أحب إليهم من المال. الأموال تأتي وتذهب، فعند ذلك خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة قبل أن يتفرقوا الذين قسمت عليهم السبي، وقال إن هؤلاء إخوانكم قد جاءوا تائبين مسلمين، وقد رأيت فأن أرد عليهم سبيهم. ثم أخبرهم أن من طاب بذلك نفسا فإن له ذلك، ومن لم تطب نفسه بذلك فيكون على حظه وعلى نصيبه، نعطيه بدل ذلك من أول شيء يفيئه الله علينا، من أول ما نقاتل من عرب أو غيرهم. فلما قالوا إنا قد طبنا بذلك نفسا أرسل إليهم عرفاءهم، فكانوا يجعلون على كل قبيلة عريفة أو على كل أسرة، فكلمهم عرفاؤهم وأكابرهم، وعند ذلك رجعوا وقالوا قد طابوا بذلك نفسا. فهذا دليل على استرقاق العرب. هوازن فروعهم الآن العتبان ومن حولهم كانوا من هوازن، كانوا هم الأصل، وكانوا أيضا توسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن منهم بنو سعد الذين منهم حليمة السعدية التي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم في صغره، فتوسلوا بقرابتهم. عند ذلك حرر المماليك منهم النساء والذرية، دل ذلك أنهم لو لم تطب عرفاؤهم لبقوا، أو كذلك أيضا أنهم قد استرقوهم. ومنهم قبيلة الذين قتلوا في أوطاس، وهي سرية خرجت من حنين، أصابوا سبيا وتملكوا السبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. السبي أيضا في أوطاس من العرب، قيل إنهم من ثقيف، قيل إنهم من هوازن، يظهر أنهم من هؤلاء وهؤلاء، فدل على أنه يجوز استرقاق العرب. ومن الأدلة أيضا قصة بني المصطلق، وكانوا قبيلة من خزاعة، قد تقدم في باب الدعوة قبل القتال أن النبي صلى الله عليه وسلم غار على بني المصطلق وهم غارون، وأصاب يومئذ جويرية. استدل بها هناك على جواز القتال قبل الدعوة، ولكن كانوا قد بلغتهم الدعوة. لما قتلوا انهزم الرجال واستولى المسلمون على الذرادي وعلى النساء، استولوا عليهم، ثم إنهم جاءوا بهم إلى المدينة فقسمهم النبي صلى الله عليه وسلم على الغزاة الذين اشتركوا في الغزو، قسم السبي وقسم أيضا الأموال، لأنه أغار عليهم وهم يسقون نعمهم. فلما أغار عليهم السبو وقسموا، كانت منهم جويرية التي هي أصبحت إحدى أمهات المؤمنين، كانت من نصيب ثابت بن قيس أو ابن عم له، وكانت ابنة سيدهم، فاستحيت أن تبقى مملوكة رقيقة، فاشترت نفسها كمكاتب ككتابة، اشترت نفسها، يمكن أنها دفعت بعض الثمن، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي إليه، وأخبرته بنسبها أنها بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه من بني المصطلق، وأنه قد أصابها من البلاء ما أصابها. جميلة مليحة أو ملاحة، يعني لها جمال ظاهر. ولما رآها النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتزوجها لنفسه، قيل لجمالها وقيل لحسبها، ولعله هو الأولى، يعني أنها كانت ذات حسب ونسب وشرف، وأبوها شريف، يعني من أشرف قومه، فعرض عليها خيرا أمرا أحب إليها من أن تتحرر، فعرض عليها أن يوفي عنها ذلك الدين أو تلك الكتابة وأن يتزوجها، فوافقت على ذلك وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن أنه جعل ذلك المال الذي دفعه لها كصداق لها تدفعه إلى ذلك السيد الذي تملكها، ويمكن أيضا أنه أصدقها غير ذلك. ولما اعتقها ولما تزوجها انتشر الخبر بين أهل المدينة، فقالوا هؤلاء أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. المصاهرة هي القرابة من النكاح، فقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتقوا ما بأيديهم من السبي. تقول عائشة إنه لم ترى امرأة أعظم بركة من جويرية، اعتق بسببها نحو 100 بيت من قومها، اعتقوا كلهم. وقبل ذلك كانوا قد ملكوا وكان قد سرقوا، أصبحوا مماليك مع أنهم من العرب من سكان هذه الجزيرة، من العرب الذين كانوا قرب المدينة وحولها من خزاعة، وكانت خزاعة عايبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مسلمهم وكافرهم، ولكن ما كانوا مصرين على الكفر استباح قتالهم في على مياههم. وبعد ذلك كانوا لهم أيضا أموال، يعني استردوا أموالهم أو بقي عندهم أموال. الحاصل أن هذا دليل على جواز استرقاق العرب. هذه الأحاديث الثلاثة، قوله في السبية التي عند عائشة أعتقها أنها من ولد إسماعيل، واسترقاق الصحابة لهوازن ذراريهم ونسائهم، واسترقاقهم لبني المصطلق. ومع ذلك كانوا بعد ذلك قد أسلموا، العرب أسلموا بدون قتال بقية القبائل التي في الجزيرة، أسلموا بدون قتال، وكذلك العرب الذين في اليمن أسلموا أيضا بدون قتال لما أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، أسلموا بدون قتال، فلم يذكر أنهم استرقوا. والعرب الذين في الشام انضموا إلى الروم ونحوهم وبقوا على كفرهم، وقتلوا واسترق كثير من عرب الشام وعرب العراق كبني تغلب وغسان ولخم وجذام ونحوهم. الباب الذي بعده فيه قتل الجاسوس، التجسس هو بعث من يتتبع الأخبار بخفية ثم يرفعها إلى الذين أرسلوه. وقد نهى الله تعالى عن التجسس في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، لا تجسسوا، أي لا تتبعوا الأخبار الخفية أو ترفعوها. ويسمى المتجسس يسمى قتاتا ونماما. في صحيح مسلم عن حذيفة أنه قيل له إن هذا رجل يرفع الأخبار إلى الوالي أو إلى الولاة، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات، وفي رواية: لا يدخل الجنة نمام. يدل على أن التجسس الذي هو التحسس والتماس الأخبار الخفية ورفعها أن ذلك نميمة. ثم في هذا الحديث، الحديث الأول، هذه الواقعة أو القصة كانت في غزوة هوازن فيما يظهر، لما أن الصحابة نزلوا منزلا عند ذلك، ابتدأوا وأصلحوا طعامهم، فجاءهم رجل على بعير وأناخ راحلته وجاء وأكل معهم من طعامهم وجعل يقلب نظره فيهم ورأى فيهم رقة وضعفا وانطلق بسرعة وأثار بعيره وركبه وانطلق بسرعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدركوه اقتلوه. فانطلقوا يسعون، وكان أشدهم سعيا سلمة بن الأكوع، فأدركه حتى أمسك البعير وأناخه وقتل ذلك الجاسوس. وتقدم هذا الحديث في باب السلب، وأنه لما قال من قتله قال ابن الأكوى قال له سلبه أجمع. فهذا دليل على جواز قتل التجسس، قتل من يتجسس ومن يلتمس الأخبار ويرفعها إلى الأعداء ونحوهم. كذلك حديث هرات بن حيان، ذكروا أنه كان ذميا أو ليس من العرب، ولكنه كان حليفا لبعض الأنصار، وكان اتفق مع أبي سفيان على أن يوصل إليه الأخبار قبل فتح مكة وقبل إسلام أهل مكة. فلما جاء الخبر بأن هذا الرجل هرات يتجسس على المسلمين وأنه عين لهم، الجاسوس يسمى عين لأنه يقلب عينيه في ما حوله، فعند ذلك أمر بقتله. ولما أمر بقتله مر على قوم من الأنصار وقال إني مسلم، فقيل يا رسول الله إنه يقول إني مسلم، فعند ذلك أمنه وقال إن أناسا نكلهم إلى ما في قلوبهم منهم هرات ابن حيان. فقوله أو كونه أهدر دمه قبل ذلك وعزم على أن يقتله لمعرفته بأنه يتجسس الأخبار. فلما أهدر دمه دل ذلك على أن الجواسيس يقتلون إذا عثر عليهم، أنهم يرفعون الأخبار إلى أعداء المسلمين. كذلك أيضا الحديث بعده في قصة حاطب، لما عزم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يغزو مكة وجمع جيشا كثيرا، عند ذلك كتب حاطب بن أبي بلتعة كتابا وأرسله إلى قريش. في بعض الكتب أنه أخبرهم وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم بالرجال بالخيل وبجيش كالسيل لا قبل لكم به فخذوا حذركم. واتفق مع امرأة على أن يعطيها قيل أجرة 10 دنانير لتبلغ هذا الكتاب إلى قريش. فأخذته تلك المرأة وركبت بعيرا وعزمت على أن تسافر وحدها إلى مكة بهذا الكتاب، وجعلته في عكاصها أي بين قرونها، ألصقته برأسها وفتلت شعرها عليه أي ظفائرها لتخفيه، وركبت بعيرها وتوجهت، وجاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبرها وبخبر هذا الكتاب، فأرسل هؤلاء الصحابة علي والزبير والمقداد وقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، روضة في طريق مكة، فإن بها ضئينة معها كتاب فأتوني بالكتاب. الضئينة المرأة التي على بعير. يقول علي انطلقنا تتعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا بالضئينة، لما جاءوا إليها قالوا لها أخذي الكتاب، فأنكرت فقالت ما معي من كتاب، فقالوا إلا تخرجين الكتاب أو لنلقين السياق أي لنجردنك كما في رواية، يعني أنهم يجردونها ويفتشونها. فلما رأت الجد منهم أخرجته من عقاصها أي من وسط الشعر، فتلت عليه شعرها حتى تخفيه، فجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقرأوه، وإذا هو من حاطب ابن أبي بلتعة وهو أحد المهاجرين وأحد البدريين. فعند ذلك وجدوا فيه أنه يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، استدعاه واستنكر عليه ما هذا يا حاطب، أليس هذا خيانة؟ فاعتذر وقال كما سمعنا أنه كان ملصقا بقريش يعني من الحلفاء وليس من أنفسهم، يعني ليس منهم ليس من نسبهم، وإنه لما فاتته القرابة من النسب أحب أن يجعل له يدا يحمون بها أهليه وقرابته الذين هناك بمكة، وأن المهاجرين الذين معه من قريش لهم قرابات يحمون بها أهليهم ويحمون بها قراباتهم. فيقول فاتني هذا من النسب، أردت أن أجعل عندهم هذه اليد حتى يحمون بها أهلي ومالي ونحو ذلك. والحاصل أنه عذره النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه شديد الغيرة فقال دعني أضرب عنق هذا المنافق، دعني أضرب عنقه فإن الرجل قد نافق. فلم يوافقه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه قد شهد بدرا، وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذه بشارة لمن شهد بدرا، معناه أن الله تعالى علم بأن أهل بدر يدخلون الجنة وأنها تغفر لهم زلاتهم ونحو ذلك، هذه الزلة، وليس معنى ذلك أنهم مباح لهم أن يعملوا المعاصي كلها، إنما إذا وقعت منهم معصية فإنها تحت المغفرة. وكذلك أيضا علم الله بأنهم يتوبون منها أو أنها تغفر لهم. فهذا يعني لو لم يكن له هذا العذر إلا أمر بقتله لأنه يتجسس على المسلمين. والله أعلم. ونعتذر درسنا الليلة ودرسنا صباح الأربعاء أيضا ومساء الأربعاء، نعتذر عن ذلك لأن عندنا رحلة صباح الجمعة صباح الخميس فيه درس إن شاء الله، أما صباح الجمعة نظن أنه قد لا يتيسر لنا لأن عندنا أيضا سفر إلى القصيم.
أقول أحسن الله يا شيخ، هنا شيخ في قول النبي صلى الله في التوبيخ هنا قال إذا كان مستأمنا أو ذميا، هل هذا حصل يعني لو لم يكن مستأمنا ولا حربي مثلا؟
أي صحيح بطريق الأول، إذا كان حربيا فإنه يقتل لكونه حربيا.
على أي حال كان
نعم.
طيب شيخ وجهة عمر رضي الله عنه ومن معه في عدم استفاق العرب مع صراحة هذه الأحاديث،
كانهم رأوا شرف العرب وفضلهم أنهم يأنفون أن يكونوا أرقى. يظهر أن المؤمن إذا كان يظهر أنهم يسعى في الصلح بينهم، وكذلك أيضا يعاقب المتجسسون. هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، كصفية اعتقها وجعل يتقها صداقها، فكذلك جويرية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما اختلاف الناس في مسمى النفس والروح، هل هما متغايران أو مسماهما واحد؟ فالتحقيق أن النفس تطلق على أمور وكذلك الروح، فيتحد مدلولهما تارة ويختلف تارة. فالنفس تطلق على الروح، ولكن غالب ما يسمى نفسا إذا كانت متصلة بالبدن، وأما إذا أخذت مجردة فتسمية الروح أغلب عليها ويطلق على الدم. ففي الحديث: ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه. والنفس العين، يقال أصابت فلانا نفس أي عين. والنفس الذات، فسلموا على أنفسكم لا تقتلوا أنفسكم ونحو ذلك. وأما الروح فلا يطلق على البدن لا بانفراده ولا مع النفس. وتطلق الروح على القرآن وعلى جبريل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا نزل به الروح الأمين. ويطلق الروح على الهواء المتردد في بدن الإنسان أيضا. وأما ما يؤيد الله به أولياءه فهي روح أخرى، كما قال تعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وكذلك القوى التي في البدن، فإنها أيضا تسمى أرواحا، فيقال الروح الباصر والروح السامع والروح الشام. ويطلق الروح على أخص من هذا كله، وهو قوة المعرفة بالله والإنابة إليه ومحبة وانبعاث الهمة إلى طلبه وإرادته. ونسبة هذا الروح إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن، فالعلم روح والإحسان روح والمحبة روح والتوكل روح والصدق روح، والناس متفاوتون في هذه الروح، فمن الناس من تغلب عليه هذه الأرواح فيصير روحانيا، ومنهم من يفقدها أو أكثرها فيصير أرضيا بهميا. وقد وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلاثة أنفس: مطمئنة ولوامة وأمارة. قالوا: وإن منهم من تغلب عليه هذه ومنهم من تغلب عليه هذه، كما قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ولا أقسم بالنفس اللوامة إن النفس لأمارة بالسوء. والتحقيق أنها نفس واحدة لها صفات، فهي أمارة بالسوء، فإذا عارضها الإيمان صارت لوامة تفعل الذنب ثم تلوم صاحبها، وتلوم بين الفعل والترك. فإذا قوي الإيمان صارت مطمئنة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سرته حسنة وساءته سيئة فهو مؤمن، مع قوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الحديث. واختلف الناس هل تموت الروح أم لا، فقال الطائفة: تموت، لأنها نفس، وكل نفس ذائقة الموت، وقد قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. قال: وإذا كانت الملائكة تموت فالنفوس البشرية أولى بالموت. وقال آخرون: لا تموت الأرواح، فإنها خلقت للبقاء، وإنما تموت الأبدان. قالوا: وقد دل على ذلك الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله في أجسادها. والصواب أن يقال: موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منها. فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت، وإن أريد أنها تعدم وتفنى بالكلية فهي لا تموت بهذا الاعتبار، بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقد أخبر سبحانه أن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وتلك الموتة هي مفارقة الروح للجسد. وأما قول أهل النار: ربنا متنا اثنتين وأحيتنا اثنتين، وقوله: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، فالمراد أنهم كانوا أمواتا وهم نطف في أصلاب آبائهم وفي أرحام أمهاتهم، ثم أحياهم بعد ذلك، ثم أماتهم، ثم يحييهم يوم النشور. وليس في ذلك إماتة أرواحهم قبل يوم القيامة، وإلا كانت ثلاث موتات، وصعق الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منه موتها، فإن الناس يصعقون يوم القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء. وأشرقت الأرض بنوره، وليس ذلك بموت، وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى. وكذلك صعق موسى عليه السلام لم يكن موتا، والذي يدل عليه أن نفخة الصعق والله أعلم موت كل من لم يذق الموت قبلها من الخلائق، وأما من ذاق الموت أو لم يكتب عليه الموت من الحور والولدان وغيرهم فلا تدل الآية على أنه يموت موتة ثانية، والله أعلم.
هكذا اختلفوا في ماهية الروح وحقيقتها، ويرجح ابن القيم في كتاب الروح أنها جسم خفيف علوي نوراني حي متحرك يسري في الجسد كسريان النار في الفحم والدهن في العود، وما دام ذلك الجسد باقيا وأهلا لبقاء تلك الحياة فيه فإنه يعمره، وإذا أذن الله بخراب ذلك الجسد فارقته تلك الحياة. وقد تكلم عليها شيخ الإسلام في التدمرية، وأطال الكلام عليها ابن القيم في كتاب الروح، وذكروا اختلاف الناس فيها، ومنهم من يقول إنها غير مخلوقة. صحيح أنها مخلوقة، وتكلم عليها السفاريني في شرحه لعقيدته المسمى لوائح الأنوار أو لوامع الأنوار البهية، وبين أو نقل عن كلام ابن القيم في بيته المشهور يقول وأن أرواح الورى لم تعدمي مع كونها مخلوقة فاستفهمي. تكلم أولا عن حقيقة الروح، ثم تكلم على أنها لم تعدم وأنها مخلوقة. الذين فرقوا بين النفس والروح ذكروا أن النفس مجرد هذا النفس الذي يدخل ويخرج وهو عام في الحيوانات، وأن الروح هي المادة التي تكون في الجسد والتي تخرج عند الموت عندما يقول الملك اخرجي أيتها الروح الطيبة، كانت في الجسد الطيب كنت تعمرين، اخرجي أيتها الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث كنت تعمرينه، إلى آخر ذلك. لا شك أيضا أن الروح اسم عام يطلق على كثير على أشياء، فيطلق الروح على القرآن كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ويطلق على الجبريل نزل به الروح الأمين، ويطلق على جنس من خلق الله في قول الله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة، وفي قول الله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها أنهم جنس من خلق الله، ويضاف الروح إلى الله تعالى إضافة خلق كما في قوله ونفخت فيهم روحي، يعني مما خلقته وجعلته من الأرواح التي خلقتها ونحو ذلك، فكل ذلك دليل على أن الروح أعم من هذه المادة التي يخلق منها أو التي تكون في الإنسان. والذين يقولون إنها غير مخلوقة يعممون أن جميع ما في الكون كله من الروح. وذكروا عن ابن سينا أنه يذكر أنها تنزل من السماء ثم تصعد، وله فيها قصيدته المشهورة التي يقول في أولها: هبطت إليك من المقام الأرفع ورقاء ذات تقلب وتفجع، وصلت على كره فلما واصلت ألفت مرافقة الخراب البلقاء. يدعي أنها هبطت من المكان الأرفع، هبطت إليك من المقام الأرفع ورقاء، شبهها بالورقة التي هي نوع من الحمى، وصلت على كره فلما واصلت ألفت مرافقة الخراب البلقاء، أي مرافقة هذا الجسد. ويقولون إن هذا خطأ، بل إن الله تعالى يخلقها ويجعلها في كل ذوات الأرواح كما يشاء، وأنها بعد الموت تبقى إما منعمة وإما معذبة إلى أن يأذن الله تعالى بردها، والله أعلم. صحيح أنها نفس واحدة، وأنها إذا كانت مؤمنة فهي النفس المطمئنة، وإذا كانت غير ذلك فهي لوامة أو أمارة بالسوء. هي تطلق النفس على أشياء، على عدة أشياء كما ذكر، على الذات كما في قوله: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، كتب ربكم على نفسه الرحمة. وتطلق النفس على الأنفاس ونحوها، وتطلق على غير ذلك.
إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، مع أن سائر الصحابة كانوا يهدون بالحق وبه يعدلون، وكانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهو متعدد. الأول: روي أن عمر رضي الله عنه أنه قال: حبب إلي من الدنيا ثلاث: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد أقيم في الله تعالى هكذا. ذكر في باب الصوم في الصيف من يواقيت المواقيت للإمام نجم الدين النسفي رحمه الله. والثاني: روي في الأخبار أن علم العدل يوم القيامة يكون بيد عمر رضي الله عنه، وكل عادل تحت لوائه يوم القيامة. وذكر في الكفاية الشعبية في مجلس المرتد: متى تقسم أمواله؟ فإن قيل كيف، يقال أنه كان عادلا وقد ظلم ابنه أبي شحمة، لأنه نقل أنه ضربه حتى مات، وضرب بعد موته ما بقي من جلداته، وضرب الحد ليموت، وضرب الميت ظلم. فنقول: ذكر في آخر الفتاوى الظهيرية ذكر المستغفر في معرفة الصحابة أن ما يذكر الناس أن عمر رضي الله عنه ضرب ابنه أبا شحمة حتى مات وضرب الباقي بعد موته فهو كذب. قالوا: وهو من أكاذيب محمد بن تميم الرازي، وكان كثير الأكاذيب ووضاع الحديث. والصحيح أنه اندملت جراحه وعاش بعد ذلك ثم مات حتف أنفه. والثالث هو أن الاحتساب إزالة المعاصي. الثالث هو أن الاحتساب إزالة المعاصي والمنكرات، وإزالتها لا يمكن إلا بعد إزالة وسوسة الشيطان من الناس، وأن عمر رضي الله تعالى عنه منصوص عليه بأن الشيطان يفر من ظله، فكان نسبة الحسبة إليه أولى. والرابع أن احتساب عمر رضي الله عنه كان يجري على الأرض المتزلزلة، وروي في الأخبار أنه وقعت الزلزلة في الأرض في وقت عمر رضي الله عنه، فخرج مع أصحابه وضرب بالدرة على الأرض فقال اسكني بإذن الله تعالى، فسكنت. علق عليه حسن الله عملكم، يقول لم أجد هذه الرواية والتي أعتقد أنها بعيدة عن الصواب والصدق رغم كرامات عمر رضي الله عنه، حيث رجعت إلى كثير من الكتب التي تحدثت عن كرامات عمر رضي الله عنه فلم أجدها. هذا بالإضافة أن مجرد التفكير في مثل هذه الحادثة يستبعده العقل والله أعلم. يقول والخامس أن أمره بالمعروف كان ينفذ على الماء الجاري. روي أن النيل قد غار ماؤه في زمن عمر رضي الله عنه، فسأل الناس عمر رضي الله عنه بذلك، وقال هل كان غار قبل ذلك في الجاهلية؟ قالوا نعم. قال وما صنعوا به؟ فقالوا إنهم يوقعون فيه بكرا بثيابها وحليها فينبع الماء. قال فكتب عمر رضي الله عنه من عبد الله أمير المؤمنين إلى وادي النيل، أما أنا فلا أشتغل برسم الجاهلية، ولكن سيري بإذن الله تعالى. وأمر أن تلقى تلك الرقعة في وادي النيل، فنبع وهو يسير كذلك إلى يوم القيامة. في باب الحكايات والأخبار المتفرقة من الكفاية الشعبية والله أعلم.
لا شك أن عمر رضي الله عنه كان له جهود في الدعوة وفي إقامة الحدود وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي إنكار المعاصي وغيرها، فله جرم نسب إليه الاحتساب أنه من المحتسبين وأنه أشهر أهل الاحتساب لهذه الأسباب ولغيرها مما ذكر في كراماته رضي الله عنه. كان شديدا على أهل المعاصي، قتل ذلك المنافق الذي لم يرضى بالتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما دعي إلى التحاكم إلى النبي اختار التحاكم إلى اليهود. وكذلك مر بنا قريبا أنه عزم على قتل أو طلب قتل حاطب لما تجسس على المسلمين، ما يدل على غيرته. وكذلك أيضا لما بلغه الخبر أن قوما شربوا الخمر في مصر منهم قدامة الذي هو أحد أخوال عبد الله بن عمر، فأمر بجلدهم وقال إن استحلوها قتلوا وإن اعتقدوا أنها حرام جلدوا. وأما ما ذكر من أنه جلد هذا حتى مات وكمل الجلد عليه بعد موته، هذا ليس بصحيح. كذلك أيضا هذه القصة مشهورة لما فتح عمرو بن العاص مصر واستقر فيها واليا ودخل عليه شهر قال أهل مصر يا أيها الأمير إن هذا النيل له عادة عندنا، إذا كان مثل هذا الشهر فإننا نأخذ جارية ونرضي أبويها ونجملها ونلقيها في هذا النيل حتى يجري، وإذا لم نفعل توقف. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: هذا شيء لا يقره الإسلام ولا أنا أرضى به. فعند ذلك لما دخل ذلك الشهر توقف النيل، ولما توقف تضرروا حتى كاد كثير منهم أن يرتحلوا عن البلد. كتب أمر إلى عمر بهذا الأمر، فكتب إليه عمر: قد أحسنت فيما فعلت، وإليك هذه البطاقة مكتوب فيها من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى نيل مصر، أما بعد فإن كنت تجري بنفسك فلا حاجة لنا فيك، وإن كان الله هو الذي يجريك فنسأل الله أن يجريك. أمر أمرا أن يلقيها في النيل فألقاها، فلما ألقاها أصبح النيل وقد مشى وقد زاد مثله أو ضعفه وانقطعت تلك العادة، فدل ذلك على أن الشياطين كانت تمسك مجارية تلك العيون حتى يعملوا هذه المعصية. هذا من احتسابه رضي الله عنه، والله أعلم. كذلك أيضا كثيرا ما حصل له، يعني قيل إنها رجفت الأرض، وأن من كرامته أنه أمسكها وسكنت.
رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، الوجه السابع عشر: أن الله سبحانه قد تمم الدين بنبيه صلى الله عليه وسلم وأكمله به، ولم يحوجه ولا أمته بعده إلى عقل ولا نقل سواه، ولا رأي ولا منام ولا كشوف. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأنكر على من لم يكتف بالوحي عن غيره فقال: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ذكر هذا جوابا لطلبهم آية تدل على صدقه، فأخبر أنه يكفيهم من كل آية، فلو كان ما تضمنه من الإخبار عنه وعن صفاته وأفعاله واليوم الآخر يناقض العقل لم يكن دليلا على صدقه، فضلا عن أن يكون كافيا. وسيأتي في الوجه الذي بعد هذا بيان أن تقديم العقل على النقل يبطل كون القرآن آية وبرهانا على صحة النبوة. والمقصود أن الله سبحانه تمم الدين وأكمله بنبيه وما بعثه به، فلم يحوج أمته إلى سواه، فلو عارضه العقل وكان أولى بالتقديم منه لم يكن كافيا للأمة ولا كان تاما في نفسه. في مراسيل أبي داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى بيد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ورقة فيها شيء من التوراة، فقال: كفى بقوم ضلالة أن يتبعوا كتابا غير كتابهم أنزل على نبي غير نبيهم. فأنزل الله عز وجل: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.